ومسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين السنة من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه عليه الصلاة والسلام حزنا وأسفا على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهم، فخطب في الصحابة وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع حيره. تصدق هو فعل ماضي لكن هذا من بلاغة اللغة العربية أي ليتصدق، فأقام الفعل الماض مقام فعل الأمر إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع ويصبح ماضيا. ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع حيره. وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبته قام رجل ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام أو دراهم أو دنانير وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أصحاب الآخر ماذا فعل صاحبهم قام كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من الصدقة. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة كأمثال الجبال. قال: فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة. قالوا في تفسير هذا التشبيه: كأنه مذهبة أي كالفضة المطلية بالذهب. في أول الأمر لما رآهم عليه الصلاة والسلام قال: تمعر وجهه أسفا وحزنا، لكن لما استجاب أصحابه لموعظته بسم الله فلما استجابوا له عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهب، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر حديث. الآن نقول: لا يصح بوجه من الوجوه أن يفسر الحديث بالتفسير الأول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأننا سنقول: أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة وقال عليه الصلاة والسلام بمناسبتها من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا نرى هناك شيئا من هذا القبيل إطلاقا، بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم آمرا لهم بالصدقة مذكرا لهم بآية في القرآن الكريم كانت نزلت عليه مسبقا وهي: أنفقوا مما رزقناكم، وأكد ذلك ببعض حديثه: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. إذن ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة عبادة، تارة تكون فريضة وتارة تكون نافلة. فإذا لا يجوز أن نقول معنى الحديث من ابتدع، لأنه لم يقع هنا بدعة. ولكن لو رجعنا إلى لفظ سنة في اللغة العربية للمسنا منها شيئا جديدا في هذه الحادثة، لكن ليست هي البدعة. الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء وانطلاقه إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة. فأصحابه الآخرون فعلوا مثل فعله فسن لهم سنة حسنة، لكن هو ما سن بدعة، سن لهم صدقة، والصدقة كانت مأمورة بها من قبل كما ذكرت آنفا. قد أكون أطلت قليلا أو كثيرا، ولكن أرى أن هذا البيان لابد منه لكل طالب علم ليفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا حتى لا يضرب بعضها ببعض. فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء فأباه أخذ الأجر على القرآن مطلقا، لا يصح فهمه على هذا الإطلاق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو الرقية. فلا يكون في ذلك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة القرآن أو تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكريم. ويؤكد هذا أخيرا، ولعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره، أن رجلا علم صاحبا له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فأهدى إليه قوسا، ولكنهم عودا إلى حديث أبي سعيد، لماذا توقف أبو سعيد من الاستفادة من الأجر الذي أخذه من أمير القبيلة؟ وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف حتى سأل الرسول عليه السلام لماذا توقف هذا وذاك، لأنهم كانوا فقهاء حقا وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فأبو سعيد قرأ القرآن ولو أنها مخرونة بالرقية، وهذا الآخر علم صاحبه القرآن فخشي أن يكون ذلك منافيا للإخلاص في عبادة الله عز وجل. فكان من ذلك أن أبا سعيد تورع عن الانتفاع من أجل الذي أخذ مقابل الرقية، حتى قال له عليه السلام ما سمعتم. أما هذا الرجل الثاني الذي علم صاحبه القرآن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوسا، قال إن أخذتها طوقت بها نارا يوم القيامة. فإذا تعليم القرآن إذن بهذا الحديث والحديث الآخر يتعجلونه ولا يتأجلونه لا يجوز إطلاقا. إلى هنا أكتفي لما سبق من بيان أن القرآن تعليما وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادات، ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز. الأجر كما تعلمون حق مقابل العمل يقوم به إنسان، هذا النوع من الأخذ المسمى لغة وشرعا أجرا هو الذي يحرم شرعا. ولكن إذا كان هناك نوع من المال يعطى لمن يقوم ببعض لنقل الآن بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قبل الدولة أو من قبل بعض الأثرياء والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة لبعض الفقراء بل والأقوياء يرحمك الله الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما خدمة للإسلام فتعطي لهم الدولة لا يجوز أولا للدولة أن تسمي هذا أجرا ولا يجوز للآخرين لهذا الشيء أن يأخذوه أجرا وإنما يأخذوه بمعنى آخر هو مثلا الهبة أو الجعالة أو العطاء كما كانوا في السلف الأول حينما كان الإسلام قويا وكان الجهاد في سبيل الله قائما ومنشورا وكانت المغانم تملئ خزائن الدولة الدولة تولي عطاء على الناس حتى من لم يكن موظفا منهم فيها فهذا هو المخرج ممن كان إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو مدرسا في المدارس وكان علمه علما شرعيا دينيا لا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا عليه أن يأخذه بغير معنى الأجر بما ذكرناه من الأدلة القاطعة التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ولكن الحق والحق أقول أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نفس مؤمنة قوية جدا بمعنى أنه لا فرق عند هذه النفس المؤمنة قم بواجبه الديني أي علم كان ابتغاء وجه الله حقا لا فرق عنده أعطي المال أم لم يعطه لأنه إنما يعمل لوجه الله تبارك وتعالى وبهذا أنهي الجواب عن سؤالك والإضافة التي ألحقتها لإزالة حرج قد يجد بعض الناس في نفوسهم وقد لا يشعر به الآخرون فيقعون في إثم الأكل للمال أجرا لعبادة لا يجوز لهم أن يأخذوا مقابلها أجرا إذا كان الأستاذ أبو يوسف عنده الآن شيء إذا
أنا كنت سأسأل سؤال عن الأساتذة
فقد جاءك
اليوم
تنكروا أهل الكشف
شكرا
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10649
أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
وعن السائل بن يزيد أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة سيهتها يعني أنت تقوم ببعض شؤون المسلمين التي تكلف بها من قبل الوالي فإذا أعطيت أجرة على هذه تركت هذه الأجرة فقلت بلى يعني أنا أعمل هذه الأعمال ولا أخذ هذه الأجرة فقال عمر فما تريد إلى ذلك ما الذي يحملك على هذا قال قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي أي صنعي وفعلي، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تسأل. ما حدث عمر؟ قال: فإني كنت أردت الذي أردته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء فأقول: اعطيه أفقر مني إليه. حتى أعطاني مرة مالا فقلت: اعطيه أفقر إليه مني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فها هو عمر رضي الله عنه ينهى هذا الرجل، مع أن هذا الأمر مباح، لكنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا المال إذا أعطيت إياه، ثم بعد ذلك هو مال لك، اجعله مالا أو تصدق به أو افعل به ما تشاء، فكل ذلك جائز لك. والقصص في هذا كثير، منها أيضا عن علي قال: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمس من ظاهرهما، لأن الخف الآن الذي يمشي به الإنسان على الأرض هو الذي يتلوث. يقول: كنت أرى أنه ما دام يشرع المس فالمسح للأدنى أولى من المسح للأعلى، لأن الأدنى هو الذي يقع عليه الوسخ ويباشر التراب. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، أي فانتزع هذا الظن من نفسه. وعن علي بن ربيعة قال: أتيت عليا رضي الله عنه، رأيت عليا أتي بدابة ليركبها. انظروا أيها الإخوة إلى مقدار التأسي حتى في أمر مباح. قال: أتي علي رضي الله عنه بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا، ثم كبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الفعل. فكان علي رضي الله عنه إذا فعل هذا الفعل يضحك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. ولهذا كانوا يسارعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علموا علة هذه السنة أو لم يعلموا. بعض الناس يسأل دائما: لما أفعل كذا؟ وهذا ليس من شأن المؤمن، وإنما شأن المؤمن أن ينقاد سواء علم العلة أو لم يعلم هذه العلة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون الفعل حتى وإن لم يعلموا علته. وقف عمر رضي الله عنه على الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن يزيد الإنسان على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعلى بن أمية: قفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طف؟ أخذت بيدي أي ليستلم هذا الركن. فقال لي عمر: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلم؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يأمر أصحابه بأن يكشفوا عن مناكبهم في الطواف ويرملون، وكان أصل شرعية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى المشركون قوة المسلمين وجلادتهم، لكن انتهى هذا الأمر، انتهى هذا الأمر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما الرملان الآن، يعني لماذا الرمل الآن، فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أبطأ الله للإسلام ونفى الكفر. ثم قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون ترك سنة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأي أحد من الناس وإن كان ذلك من أكبر الناس وأعلمهم وأتقاهم. روى سعيد بن الزبير عن عبد الله بن المغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، قال فحذف أي رمى بحجر، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، يعني إن مثل هذا لا خير فيه بل فيه شر. قال فعاد ابن أخيه مرة أخرى يحدث، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا، ثم تحذف إذن لا أكلمك أبدا. فهنا ترك كلامه وهجره لأنه ترك شيئا متيقنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصص بهذا كثير وكثير جدا، ونكتفي بهذا لبيان أن التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان